قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثامنة من سورة النساء، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. توقفنا في لقائنا الأخير مع الضرب الذي أرشدت إليه الآية الكريمة في هذه السورة كوسيلة من وسائل التعامل مع المرأة الناشز. قد تقدم معنا أننا نتكلم عن حياة أسرية اضطربت، والاضطراب هذا كان سببه الزوجة وليس الزوج. أما الزوج فقد قال الله في حقه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وسيأتي معنا فقه الآية بعون الله تعالى. الآن عندنا زوجة خرجت عن طاعة زوجها بدون مسوغ شرعي معتبر، خرجت لسبب ما. قد تكلمنا في اللقاء السابق عن قول الله تعالى: فعظوهن. تكلمنا عن قول الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. ووقفنا عند قول الله تعالى: واضربوهن. الزوج قوام على بيته، والشرع أذن له في وسائل علاجية تحقق غاية عظمى من غايات هذه الشريعة، ألا وهي حفظ الأسرة واستقرار أمرها. في مسألة الضرب أضع فوائد لا يستغني عنها من أراد أن يفهم شرع الله تعالى إليكمه. واحد: الضرب وسيلة علاجية للمرأة الناشز وليس لجميع النساء، وهي وسيلة متأخرة عن الوعظ والهجر. ولكم أن تنظروا في أمر هذه الزوجة التي خرجت عن طاعة زوجها وعرضت بيتها وأولادها للضياع والتشتت، أذنت لمن هو خارج البيت أن يعبث ببيتها وعلاقتها بزوجها، ولم ينفع معها أسلوب الوعظ ولا أسلوب الهجر. لنعترف أن ثمة صنفا من النساء متعب لا يصلح معه إلا ذلك، ولنعترف كذلك أن الضرب موجود حتى عند من يغمز في شريعتنا ويلمز من بلاد الكفر وغيره. 2: لا يجوز إعمال هذا الأمر في الزوجة إلا إذا غلب على ظن الزوج أنه نافع له، ولن يترتب على ضربها مفسدة أعظم. الضرب هنا للعلاج لا للانتقام، والزوج لا بد أن يقدر ذلك، فهو أعلم بحال زوجته. 3: يراعى في الضرب الشروط الشرعية حتى يكون للزوج لا عليه، حتى لا يظن الأزواج أن الإذن هنا يكون على إطلاقه فيفعل ما يريد. من هذه الضوابط: المنع من الضرب على الوجه، ممنوع الاقتراب من الوجه أو على مقتل في بدنها كالرأس ونحوه. ومن الضوابط ألا يضرب ضرب إهانة وإذلال، كأن يكون أمام الأولاد أو أمام الأهل أو الصديقات. من ضوابط الضرب ألا يؤدي إلى كسر في بدنها أو إسالة دمها أو ترك أثر أو إيذاء لا يحتمل. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مثل لوسيلة الضرب بالسواك، فإن فكرة الضرب تقوم على إيصال رسالة للزوجة بأن زوجك الذي يحبك ويعاملك معاملة طيبة ولم يمد يده عليك قد وصل إلى مرحلة يفعل فيها ما لم يكن يفعله من قبل. انتبهي لبيتك، ارجعي إلى رشدك، تمسكي بسر سعادتك. 4. ومن غرائب ما رأينا من بعض أبناء جلدتنا أن عقولهم خفت عند تفسير هذه الآية وفهمها، وقد أثرت فيهم ثقافة غير المسلمين بشكل أو بآخر، وحاولوا أن يفروا من غمز أعداء الإسلام ولمزهم في هذه الآية، وجعلوا يرقون لحال هذه المرأة الناشز دون أن يتأملوا عواقب نشوزها وسوء أدائها في موقع حساس جدا في جسد هذه الأمة. هؤلاء تأولوا الضرب هنا في الآية على غير معنى، حملوه على المباعد والهجران والتجاهل، هكذا قالوا في تفسير الكلمة، واعتمدوا في ذلك على أحد معاني لفظة ضربة في اللغة التي تأتي بمعنى المفارقة والانفصال، كما نقول ضرب به عرض الحائط أي أهمله وأعرض عنه احتقارا. المتأمل لما أوردوه في كلامهم يجد أن أول خطوة انطلقوا منها كانت إسقاط ما أجمع عليه المفسرون العلماء وأصحاب المذاهب وأهل اللغة عبر تاريخنا الإسلامي، وأخشى أن يكونوا بمقولتهم هذه من الرؤوس الجهال الذين يتخذهم الناس بعد موت العلماء وبعد قتلهم وبعد التضييق عليهم. أخطر من ذلك إسقاطهم للأحاديث وكلام الصحابة في هذه الآية، وهذا يدل على فساد طويتهم وجهل التابعين لهم بحقيقتهم. فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بعقد الزواج الذي أباحهن لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد ولا شاق. ومعنى ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه أي ليس لها أن تدخل إلى بيت زوجها من يكره الزوج دخوله إلى البيت، سواء كان رجلا أو امرأة، من محارمها أو من غير محارمها، الزوج على الغالب له اعتباراته في ذلك. وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا التنزيل وشهدوا الوحي في تفسير الضرب هنا مشهور وموفور في غالب كتب التفسير وبأسانيد صحيحة. ثم إن لفظة الضرب على طريقتهم يلزم منها التكرار، لأن الهجر سبق الضرب كما في الآية: اهجروهن واضربوهن، إلا إذا حملوا الهجر هنا على غير الهجر الأول، هذا يلزم منه ركاكة التعبير القرآني وضعفه. والضرب على معناه المعروف جاءت به آيات كثيرة في كتاب الله، كقول الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين، سورة الأعراف، واللي قبلها سورة صاد، وغير ذلك من الآيات. فهل الضرب هنا بمعنى المباعدة والترك؟ نعوذ بالله من الفتن. أخيرا في هذه النقطة، تفسير كلام الله تعالى لا يكون عن طريق أخذ معجم من معاجم اللغة العربية المعروفة والمعتمدة ثم البحث فيه عن معنى يوافق هوى في النفس ثم الإعلان به. التفسير منظومة علمية قائمة بذاتها، لها أصولها وفنونها، ومعاجم اللغة واحد من أركان هذه المنظومة، فضلا عن علوم أخرى لا بد أن يضبطها المفسر ويبلعها ليكون أهلا لذلك. 5. صحيح أن الشرع أذن بالضرب وضبطه بما ضبطه، لكنه أشار كذلك إلى كراهته لصنف من الرجال يضرب بدون مسوغ معتبر ويطلق العنان لنفسه في ذلك دون شروط وضوابط. لكم أن تتأملوا ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير ثم يجامعها في آخر اليوم. وأخرج أبو داود بن ماجة والنسائي في الكبرى وابن حبان عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن، يعني نشزنا عصينا. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. في رواية ابن حبان: فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. وعند ابن حبان كذلك: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. ومن جميل خصال حبيبنا قدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. 6. انتبهوا إلى أن الضرب ليس على سبيل الإلزام، وإنما هو على سبيل الإباحة في ظرف معين، ولا يقع الاستثناء. ولعلكم تعلمون حال أزواج يعيشون مع صنف من الزوجات نشزن، ولكنهم قدروا الظرف واختاروا طريق الصبر، فهؤلاء لم يلزمهم الشرع بالهجر أو الضرب. وهنا أهمس في أذن من أقامهم الله على بيوتهم وأقول: انتبهوا أيها الأزواج إلى أن الله تعالى ائتمنكم على نسائكم وحذركم أن تعتدوا عليهن أو تبطشوا بالباطل، وقد حرم الله تعالى أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وضربهن من أذيتهن على الغالب ما لم يكن لمصلحة راجحة وبشروطه. وأقول كذلك: تجاوزك الحد في الضرب والإفراط فيه يسبب نفور الطرف الآخر غالبا، بل قد يسبب بلادته وزوال ما تبقى من مشاعر إيجابية، بخلاف ما لو كان ضربك شرعيا لمست فيه زوجتك حبك لها وحرصك عليها وعلى استقرار حال أسرتك، فإنها إن كانت صالحة أثر فيها واستفاق عقلها واستقام حالها. وأزيدكم من الشعر بيتا، وأذكركم بتعدد نصوص الشرع التي جاءت تأمر بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن وإمساكهن بالمعروف والقيام على حاجتهن وأمرهن. قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا ما أراده الشرع مما أرشدت إليه الآية وأذنت به. أراد أن ترجع المرأة عن نشوزها إلى طاعة زوجها، فالوعظ والهجر والضرب ليس مقصودا لذاته، هذه الوسائل ليست مقصودة لذاتها، هذه طرق من طرائق علاج ما حصل من الزوجة اتجاه بيتها وزوجها. ولذلك نهى الشرع عن الهجر والضرب إذا أطاعت المرأة، وهذا النهي يفيد التحريم. هيك الآية بتقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المقصود: لا تظنوا أيها الأزواج أن عظم حقوقكم على أزواجكم يبيح لكم أن تعتدوا عليهن وتتجاوزوا الحد معهن، بل تدرجوا معهن كما أمركم الله: الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. وتذكروا أن الشرع أذن لكم في ذلك مع المرأة الناشز فقط، أما القانتة الصالحة فلا يحل لكم تعريضها لإيذاء قولي أو فعلي، بل فتشوا في حالكم وأنفسكم إن كان ثمة شيء. والترتيب في العقوبات، وقول جمهور أهل العلم، يعني لا يجوز تقديم وسيلة الهجر على الوعظ ولا الضرب على الهجر والوعظ، ولهم في ذلك قرينة كلام نفيس يراجع في مظنه. ختام الآية: إن الله كان عليا كبيرا. ترى هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن واتخذ من هفواتهن طريقا إلى التفنن في إيذائهن. وكأن ختام الآية يضع للزوج معالم تضبط سلوكه وتفكيره لئلا يتكئ كثيرا على تمسك زوجته به وحرصها وصبرها عليه. فإلى كل زوج علا على زوجته بغير حق، اعلم أن الله تعالى حاكم فيك وفي أمرك، ولن يضيع عنده حق، والله تعالى له الكبرياء والقوة والقدرة، فاتق الله ما استطعت. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.